إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحياكم الله مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج في موكب الدعوة. كان لنا لقاء ماض مع فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والعالم والداعية والرحالة المعروف، إلا أن الحديث معه كان في بدايته ولم نزل بعد. لدينا العديد والكثير من الجوانب والأمور والقضايا والمواضيع التي نحب أن نتناولها ونطرحها على فضيلته. هذه هي الحلقة الثانية من الحديث مع فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي، وفي مطلعها باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ محمد وأشكر له إتاحة هذه الفرصة لهذا الحديث الطيب الممتع.
شكرا جزيلا على حسن ظنكم، وأشكر لكم شكرا مكررا على ما أستيتموه من ثناء لا أستحقه.
فضيلة الشيخ الكريم الفاضل، كان حديثنا أو توقف حديثنا في الحلقة الماضية عن العلامة المعروف الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وخير من يتحدث عن هذا الرجل هو من كان لصيقا وقريبا منه، وليس حسب علمي أقرب لفضيلة رحمه الله من الشيخ محمد بن ناصر العبودي. الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد اشتهر عند الكثير من الناس بفطنته وذكائه التي تميز بها، هل لكم أن تحدثنا عن هذه الصفة في الشيخ عبد الله؟
رحم الله شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وجزاه عنا وعن طلبة العلم خيرا. لقد كان رحمه الله كما أسلفت في الحلقة السابقة له طريقة خاصة في إفحام الطلبة وفي نفعهم، ومن ذلك أنه كان يأمر بإحضار المراجع العلمية إلى حلقة الدرس، وهذا شيء جديد كما قلت، ولكن النواحي الأخرى من شخصيته خارج نطاق الدرس هي عديدة وتستحق الحديث وتستحق البحث. وفي هذا الصدد نحن نقول ما قلناه سابقا من أننا أمة لا نسجل أخبار البارزين منا مع الأسف الشديد، فالمفروض أن رجلا مثل سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله اشتهر بعلمه وبعدله في القضاء وبواسع ذكائه ومعرفته أن يسجل له تسجيلا حاضرا، أي في حياته وفي زمن الأحداث التي عاصرها وحدثت على عهده في القضاء، ولكن ذلك لم يحدث، بمعنى أنه لم يسجل فيما بلغني وفيما وصل إليه علمي. ولكن أعرف أن شيخنا رحمه الله كانت له مواقف مشهورة معروفة في تبيان الحق وفي فضح المبطلين، فكان إذا ذكر له شخص شيئا غير صحيح لا يسارع فيفاجئ فيقول إن ذلك غير صحيح، لأنه إذا قال هذا القول فإن هذا الرجل سيبحث عن مخرج يبرر به كلامه غير الصحيح. وإنما كان شيخنا رحمه الله يستطرد مع هذا الشخص، كأن يقول له في سنة كذا عندما وقع الحدث أين كنت وما هو التاريخ ومن الذين كانوا معك وإلى آخره من هذه الأشياء، ثم تكون النتيجة أن يتبين لسماحة الشيخ ما إذا كان هذا الرجل محقا أو مبطلا أو غير مبال ببيان الحقيقة. هذا فيما يتعلق بما تفضلتم بما كرمتم بذكره من أخبار الشيخ في فطنته. والحقيقة أنه ينبغي لنا أن نسجل، وقد فعلت بعض الشيء وإن لم يكتمل، نسجل كل هذا في كتاب، ولدي نيه إن شاء الله، لدي كتابنا الآن، كتبت بعضه، اسميته الشيخ عبد الله محمد بن حميد كما عرفته، سيرة وحديث في أحواله وفي قضاياه. ثم إن القضايا التي بت فيها وقضى فيها في ذلك الوقت،
الكتاب وبخاصة جاهز للطبع يا شيخ؟
نعم،
الكتاب جاهز للطبع؟
لا، الكتاب ليس جاهز للطبع، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إنجازه وأن يكون جاهزا، وبخاصة أن الجيل الجديد من طلبة العلم لا يعرفون سماحة الشيخ معرفة جيدة، رغم أنه لم يضيع على وفاته رحمه الله كثير وقت، ولذلك وجب على من يعرفونه أن يوضحوا للآخرين ما يعرفونه عنه. إنما فضيلة الشيخ رحمه الله كانت له سياسة دقيقة في الأمور المتعلقة بالقضاء، وكان من سياساته أنه لا يسارع إلى تصديق ما يقوله المرأة ويأخذه، حتى ولو كان الرجل مشهورا بالصدق، فإنه يناقشه ويقرر ما يقول معه حتى يتبين له عن يقين أن ما قاله صحيح. ثم من مزاياه رحمه الله أنه هو أول من طلب أن يكون لطلبة العلم كما قدمت في الحلقة الأولى مقرر شهري من المساعدة. صحيح أن تلك المساعدة لم تكن كثيرة في ذلك الوقت، ولكن كان لها مقام عظيم كما تقدم.
أحسنتم فضل الشيخ محمد، وإن كان فكرة الوفاء التي قدمتموها مع شيخكم وشيخ الجميع سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد مبادرة كريمة وطيبة لا تستغرب من الأوفياء أمثالكم. الشيخ محمد، المعهد العلمي أعتقد أنه المحطة الثانية من حياتكم العملية، كيف استلمتم المعهد وكيف كانت الأوضاع العلمية واستقبال الناس له وبدايتكم في ذلك المعهد؟
قلتم أو سألتم عن كيفية تسلمي المعهد. الحقيقة أنا لم أتسلم المعهد تسلما، لأنني أول شخص عين فيه، وقد إذا كان لابد من استعمال كلمة تسلم فقد تسلمت فكرته. ثم سعيت لدى شيخنا العلامة الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ رحمه الله وجزاه عنا خيرا، على توفير كل ما يلزم لهذا المعهد من ميزانية ومن أساتذة أكفاء. ومن ذلك أننا رأينا أنه لابد من أن يكون كبار طلبة العلم في بريدة مدرسين في المعهد، وهم أربعة في ذلك الوقت: الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمه الله، والشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيثي رحمه الله، والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، والشيخ علي بن إبراهيم مشيزح متع الله به ووفقه. وكذلك أيضا يكون سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد مدرسا غير متفرغ في المعهد، لأن طلبة العلم نحن كان هدفنا أن ينضموا إلى المعهد، الذين يدرسون على سماحة الشيخ، والذين يدرسون أيضا على الشيخ صالح بن أحمد الخريصي. وهكذا كان، أتيت لهم بكتب موقعة من سماحة الشيخ مفتوحة وتحدثت معهم، واستجاب الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي استجابة فورية رحمه الله وقال وافق. قلت له لأني كنت أقول لكل واحد منهم يمكن أن تستخير، لأني لا أريد أن يقول لا، فقال أنا قد استخرت وجزمت ولا يمكن أتردد، يقوله الشيخ صالح إبراهيم البليهي: أنا تردد في أمر أستطيع أن أدرس ما أعرفه من العلم لطلبة العلم في بلدي. هذه هي أمنية كل طالب علم ولا يمكن أتوقف فيها وتردد. أما الإخوة الباقون فقد ترددوا مثل الشيخ صالح بن أحمد الخريصي، وكما نعلم في ذلك الوقت كان قاضي الأسياح،
نعم،
لم يكن في بريدة. والشيخ صالح السكيتي، صالح بن عبد الرحمن السكيتي، كان قاضي المذنب، ولكنه بعد ذلك بشهور التحق بالمعهد وصار مدرسا فيه واستمر حتى تقاعد. أما الشيخ صالح بن أحمد فقد شغله بن أحمد الخريصي رحمه الله، فقد شغله كما تعلمون سندت إليه المحكمة، أول ما هو مساعدة في المحكمة ثم قاضي وشغلته هذه القضاء. بالنسبة للشيخ علي إبراهيم أمكيزح قال: أنني أود ويسرني أن أكون مدرسة في المعهد، لكن أنا الآن عندي مشروعات. كان ينسخ الكتب وقال: لا أريد أن أؤثر، أن يؤثر هذا العمل على ما أقوم به من نسخ الكتب واقتنائها إلى آخره. أما شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد فقد باشر التدريس في المعهد مدة، ماشي، إلى أن استقر الإخوة طلبة العلم في المعهد، ثم بعد ذلك حسب المتفق عليه رجع إلى عمله متفرغ إلى القضاء والتدريس في المسجد.
إذن درس الشيخ عبد الله في المعهد؟
نعم، الشيخ عبد الله بن حميد درس لعدة، يعني لوقت،
ماشي،
كان يحضر في الأسبوع مرتين أو ثلاث مرات ويدرس المعهد، لأنه معظم الطلبة الذين كانوا موجودين في القسم الثانوي كانوا من طلبته، كانوا يدرسون، فهو يعني جاء إلى ليطمئنهم ويطمئنوا عن طريق فعله بأن المعهد ما يكون المعهد لا يكون بعيدا عن الشيخ عبد الله ولا عن المشايخ، إلى أن عرف الناس المقصود المعهد وفائدته. بالنسبة لفتح المعهد، عندما حضرت للتهيئة لفتحه قابلتنا مشكلة مكان المعهد. كان الناس في ذلك الوقت سواء كانوا مدرسين أم موظفين أم طلابا كان يأتون إلى المعهد سيرا على الأقدام. ليس عند الناس في ذلك الوقت سيارات خاصة مثل الآن، حتى إن المدرسين يأتون على أقدامهم. وكما نعلم أن مدينة بريدة مدينة ممتدة منذ عهد قديم، فإذا جعلناه في الشمال فسيكون صعبا على أهل الجنوب أن يصلوا إليه والعكس بالعكس. وأنا كنت أريد أن يكون المعهد في موقع صالح للدراسة، لا يشغل الطلاب فيه شيء، يعني لا يكون بين المساكن ولا يكون قريب من مواضع الضوضاء أو الإزعاج، ولا بد أن يكون له مساحة كافية كبيرة، وهذا لا يتيسر في داخل البلد إلا إذا فرضنا أننا سنشتري 20 بيتا أو ما أشبه ذلك ثم نهدمها، ثم نهدم ما حولها مواقف، وهذا شيء لا يمكن في ذلك الوقت. لذلك رأيت أن يكون في موقعه الحالي الذي يقع إلى الشرق من مدينة بريدة القديمة. في ذلك الوقت ليس هنالك مساكن حول المعهد.
أنتم الذي اخترتوا الموقع الموجود؟
طبعا أنا الذي اخترته، وكذلك نحن الذين شغلناه، لأن كنت مدير المعهد المسؤول، فنحن الذين اخترناه وهو الذي انتفعنا به. أول الأمر لم نبدأ أول الأمر بهذا المكان، ولكن أخذنا الأرض هيئناها ثم بدأنا بلونه بعد فترة. لكن أثناء ذلك طلبنا من آل مشيقح أن يبنوا بناء على شكل مدرسة، شكل معهد بالطين، في ذلك الوقت لا يوجد إلا الطين، فبنوا البناء وبقينا فيه سنتين. ولكننا في عام 76 بدأنا في البناء بالمسلح، وانتقلنا إليه عام 77 المعهد. والأرض التي فيها المعهد الآن كانت في ذلك الوقت خلاء، وكان بعض الكبار الجماعة من أهل بريدة قد رأوا أنه ينبغي أن تترك هذه الأرض بدون أن يكون عليها أي بناء. لماذا؟ قالوا لتكون متسع لأصحاب المواشي والإبل الذين يبيعون ويشترون، لأنه كانت مكان البيع والشراء هي الجردة، جردة بريدة، وكانت تضيق بالناس. ولكن نحن قلنا لهم أنه لا يمكن أن يبقى هذا إلى ما لا نهاية، ولا يمكن أن يبقى هذا سوق للإبل، والله أعلم كيف تكون تجارة الإبل في ذلك الوقت. ثم عرضنا بعض الناس، شخص من الأشخاص، وقال إن لديه إقطاع مشتري من شخص مقطع لجزء صغير من أرض المعهد، وفي ظني أن هذا الشخص ليس له حق. وقلت له إذا كان لك حق فيمكن تعويضك، ولكنه لم يرضى إلا أنه إلا أن نجلس معه في القضاء، نجلس عند القضاء معه للدعوة، نسمع دعوة. فجلست معه، وكانت هذه أول مرة جلست فيها أو دخلت فيها المحكمة مقاضيا أو مقاضى، يعني مستدعى للقضاء. هي المرة الوحيدة في حياتي لم أجلس قبلها ولا بعدها، وكانت من أجل تخليص الأرض المعهد. والحمد لله المعهد لا يزال في أرضه إلى الآن، والناس عرفوا أن هذا الموقع موقع جيد وأنه مناسب. هذا بالنسبة للموقع وبالنسبة للمدرسين. بعد ذلك حضر إلينا مدرسون يستحقون الذكر، منهم معالي الشيخ الجليل الأستاذ محمد بن عبد الله بن سبيل إمام الحرم، كان مدرس، ومنهم الشيخ علي بن سليمان الضالع رحمه الله، درس عندنا مدة، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضيري الذي كان تولى القضاء في بعض بلدان عالية القصيم، أيضا درس عندنا، وغير ذلك. وكنت اخترت لوظيفة مساعد مدير المعهد، اخترت الأستاذ عبد الله بن سليمان الربدي، شغل هذه الوظيفة إلى جانب التدريس.
كم كان عدد الطلاب؟
سنوات كان عدد الطلاب 230 في ذلك الوقت.
ما شاء الله،
إيه نعم.
عدد طيب.
نعم، ولكن كان عندنا قسم تمهيدي أيضا،
ما شاء الله،
ليس ثانوي فقط وإنما في تمهيدي.
أحسنت فضلت الشيخ محمد. ننتقل إلى جانب آخر من جوانب حياتكم العلمية التي تنقلتم فيها، الجامعة الإسلامية، محطة مهمة من محطات الشيخ محمد بن ناصر العبودي. كيف كانت بداية الالتحاق بهذه
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة؟ هي الحقيقة التي كان عملي في الرابطة يعتبر امتدادا لعملي فيها، أو نقول أن العملي فيها كان تمهيدا لعملي في الرابطة، وما اتخذته حياتي مما قدر الله سبحانه وتعالى لي أن تتخذه حياتي بعد ذلك. فقد أمر الملك سعود رحمه الله بأن تفتتح في المدينة المنورة جامعة إسلامية، وعهد إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم علي الشيخ رحمه الله إنفاذ هذه الجامعة، يعني فتح هذه الجامعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لأنها جامعة علمية إسلامية ولا بد أن تكون متخذ قد تتخذ لها كافة ما ينبغي من الإجراءات. الشيخ محمد بن إبراهيم علي الشيخ رحمه الله في ذلك الوقت كان يشغل وظيفة المفتي الأكبر في المملكة العربية السعودية ورئيس القضاة، واختار أشخاص الجامعة الإسلامية، اختار الشيخ أول الأمر، أنا اختارني مدير الجامعة، لأنه كانت الفكرة الأولى أن يكون لك مدير،
نعم،
وأن يكون نائب رئيس،
نعم،
لأنه الرئيس هو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فاستدعى الشيخ محمد بن علي الحركان الذي صار وزير العدل بعد ذلك، حضر إلى الرياض، وكنت في ذلك الوقت ضيفا على الخاصة الملكية، خاصة الملك سعود رحمه الله، وأنزلوني في فندق اليمامة قرابة 50 يوما. فالشيخ جاء من جدة، الشيخ محمد بن علي الحركان، بحث الموضوع معه الشيخ محمد بن إبراهيم ومعي أيضا، لأنني يفترض أنني من ناحية الإدارية، لأني كنت في ذلك الوقت مدير المعهد العلمي في بريدة، وقد مضت على تعييني في المعهد 7 سنوات، فيفترض أنني قد حصلت على خبرة أو شيء من المعرفة بتسيير المعاهد والكليات. فبعد مدة اعتذر الشيخ محمد الحركان، وبعد ذلك بفترة رأى سماح الشيخ محمد بن إبراهيم أن يقول،
اعتذر الشيخ محمد الحركان عن إدارتها أو رئاستها أو ماذا؟
اعتذر عن ليس عن إدارتها، عن ترك عمله، لأنه ناس من أهل جدة كتبوا للملك سعود لما بلغهم أنه سينتقل. كان قاضي جدة في ذلك الوقت،
كان قاضي جدة.
نعم، كان قاضي في محكمة جدة. وما جدة، أهل جدة كانوا مرتاحين منه جدا، لأن الرجل كان نزيها وقويا ولا يبالي. فكتبوا رسائل كثيرة يطلبون من الملك سعود ومن الشيخ محمد بن إبراهيم ألا يكلفوه في ألا ينتقل عنهم قاضيا، يبقى قاضيا. فتغلبت هذه النظرة عنده وبقي، لأن المسألة كلها عبارة راجعة إلى نظر ولي الأمر ملك سعود، وكذلك للمرجع الذي كلفه الملك سعود رحمه الله، وهو سماح الشيخ أحمد إبراهيم المفتي الأكبر، وهو رئيس الجامعة. الشيخ أحمد إبراهيم هو رئيس الجامعة. بعد ذلك رأى سماح الشيخ أحمد إبراهيم أن يكون الشيخ عبد العزيز بن باز هو نائب الرئيس.
نائب الرئيس،
وفي التشكيل اللي نحن وضعناه أن تكون وظيفتي وظيفة الأمين العام للجامعة. فيكون في الجامعة من الموظفين الموجودين فيها موظفان اثنان رئيسيان، الشيخ نائب الرئيس هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والأمين العام وهي وظيفتي أنا. في ذلك الوقت ليس في الجامعة إلا هاتان الوظيفتان. عندما فتحت الجامعة الإسلامية كان عمادها في أول الأمر بعض الطلبة الموجودين في الرياض يدرسون، اللي يدرسون في الكليات في الرياض، وبعضهم من أهل المدينة وبعضهم آثر أن يأتي المدينة. ثم نحن أعددنا منح ل37 بلد في أول مرحلة، أنه نأتي بالطلاب من هؤلاء المنح. فلاحظنا أن بعض الذين أرسلوا من قبل الجمعيات الإسلامية أو من قبل السفارات السعودية أو من قبل الهيئات الإسلامية في الخارج ليسوا على المستوى المطلوب، وبعضهم يقدم شهادات لا ندري عن مستواها. وكانت في أذهاننا في ذلك الوقت أن إفريقيا هي التي يجب أن يعتنى بها أكثر من غيرها، لأن الاستعمار والمنصرين في وهم يسيرون في ركابه كما نعلم، أن هؤلاء كانوا قد ركزوا على أفريقيا، ليس من أجل تنصير غير المسلمين من الوثنيين، وإنما أيضا من أجل صد المسلمين والشبه. رأينا أنه لابد من أن نركز على أفريقيا، ولكن الذي فت في العضد أنه ليست لدينا معلومات كافية في أفريقيا، لا عن الجمعيات الإسلامية ولا عن الجهات التي هي أكثر حاجة من غيرها، ولا على الجهات الموثوقة التي ترسل الطلبة. فكانت النتيجة أن صدر الأمر بأن يذهب من الجامعة وفد من 3 أشخاص، وأكون أنا رئيسه ومعي 2. وأعطانا الملك فيصل رحمه الله في ذلك الوقت عندما سافرنا إلى أفريقيا كان هو نائب الملك، وكان الملك سعود موجود. هذا في أول في سنة 1364. وعندما عدنا
84
وعندما عدنا 64 ميلادية وعندما عدنا كان الملك فيصل قد أصبح ملكا في عام 1300 في شعبان 1384. لكن لما ذهبنا إلى أفريقيا معنا بعض النقود، الملك فيصل رحمه الله أعطانا نقودا لتوزيعها على الجهات الإسلامية العاملة، يعني على أصحاب المدارس والجمعيات والذين يقومون بعمل دعوة خاصة من الأئمة، أئمة المساجد، أعطانا إياها بدون جدول، هو قال عملها وكذا. أذكر أنه رحمه الله، أنا ذهبت مرتين في حياتي، أنني في المرة الثانية عندما ذهبت ليودعه قلت له يا جلالة الملك البلاد ليس فيها السفارة السعودية التي سنذهب إليها، لأن آخر سفارة في الصومال لذلك ليس بعدها شيء. ونحن محتاجين توجيهاتكم. وقال لي كلمة جامعة عجيبة، قال: يا أخي راقب الله، أنا لا أقول لك جملة واحدة ما أزيد عليها، راقب الله في أفعالك وأقوالك تنجح. الحقيقة أني عندما تأملت هذا الكلام وجدت أنه لا مزيد عليه، لأن الذي يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله سينجح. ليس معنى هذا أنه ينجح أنه بأنه في الحصول على الأجر فقط، وإذا ما يحصل على الأجر وينجح عند الناس.
حتى عند الناس
الذي يراقب الله في أفعاله وأقواله. ذهبنا إلى هناك وفوجئنا بأن المعلومات اللي عندنا عن الأخوة المسلمين وعن جمعياتهم وعن مساجدهم وعن طلبة العلم عندهم وعن الظروف المحيطة بالدعوة، فيها ظروف مشجعة وهي قليلة وفيها ظروف مؤسفة وهي كثيرة، كانت المعلومات عندنا نكاد نكون نقول إنها تساوي صفرا عندما رأينا. ولذلك قيدت جميع ما رأيته. نعم. وكان هذا نواة كتبي في الرحلات. نعم. وقد أصدرته ولم أكن أظن أنه سيكون كتابا، ولكن لما اجتمع عندي وأشار علي بعض الأخوة أن أصدره، وهو فأصدرته بعنوان: في إفريقية الخضراء مشاهدات وانطباعات وحديث عن الإسلام والمسلمين. وقد استقبل هذا الكتاب استقبالا حافلا، شجعني استقبال القراء له، ليس في بلادنا فقط ولا حتى في ولكن في البلدان الأخرى. أذكر أنه ترجم منه مقادير كبيرة، ترجمها الأستاذ صالح حزجان إلى اللغة التركية ونشرها في تركيا، وترجم في اللغة في الهند إلى عدة لغات، وقررت الأكاديمية العسكرية العربية تدريسه على الطلاب من بين المدارس. وعندما قلت للأستاذ اللواء في ذلك الوقت محمود شيث خطاب، وكان من المدرسين وطبعا كمان عراقي، قلت له: ماذا رأيتم في هذا الكتاب؟ إنني لا أرى أنه يستحق أن يقرر. قال: والله نحن جلسنا وقلنا لابد من أن يدرس الطلبة أحوال أخوانهم المسلمين، ولكن لابد أن نقرر عليهم كتابا كتبه مسلم، ولم نجد كتابا كتبه رجل مسلم إلا كتابك، فقررناه. قلت: على كل حال نحن نسأل الله أن ينفع به، ولكنني لا أظن أنه يصل إلى هذا المستوى الذي أنتم أحللتموه فيه. عندما رجعنا من أفريقيا كتبت تقرير رفعناه للملك أول ما هو من طريق الجامعة لسماحة الوالد الشيخ محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله، ثم رفعه للملك فيصل، لأن الملك فيصل في ذلك الوقت كان قد أصبح ملكا. نعم. يعني وكان فيه أشياء مقترحات، من بينها إرسال 50 داعية وعينت أماكنهم في ذلك الوقت ومبالغ من المال، وكذلك إرسال تخصيص منح لهؤلاء الأقطار الذين من الأقطار التي زرناها. فكانت النتيجة أن وافق الملك فيصل رحمه الله على جميع هذه، واعتمد 50
ما شاء
وظيفة داع، ولا تزال موجودة ولله الحمد من ذلك الوقت توسعت، لكن هي كانت نواة الدعاة. وكذلك استقبلنا في الجامعة الإسلامية الطلبة من تلك الأقطار.
أحسنتم فضلة الشيخ محمد. أعتقد أن وقت البرنامج أيضا سيقطع علينا الحديث مرة أخرى، لكنني لا أملك إلا أنني أعد الإخوة المستمعين والمستمعات أن يكون لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والداعية والرحالة والعالم المعروف. باسمكم جميعا أكرر شكري وتقديري لفضيلته، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.